أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، خيرته من خلقه وحبيبه، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا العاشر بعد 100 إن شاء الله تعالى. العاشر ولا 11؟ أخونا أبو عبد الله يفتكر 110 بعد 100. بارك الله فيك. من مجالس رياض الصالحين، ونحن مع باب التقوى، ومع الحديث 5 في الباب 73 من رياض الصالحين. الحديث عن أبي أمامة صدى ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، اتقوا الله، وصلوا 5 وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح. الحديث مرة أخرى عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، وصلوا 5، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. نأتي إلى شرح هذا الحديث الجامع العظيم الذي يقول فيه أبو أمامة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع. يخطب في حجة الوداع، أي في غير ما جمعة ولا عيدين، حيث كانت خطب الرسول عليه الصلاة والسلام على قسمين: خطب راتبة وخطب عارضة. فأما الراتبة فهي خطبة في الجمع والأعياد، خطب الجمعة ثابتة والأعياد مرتان في العام، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس في كل جمعة وفي كل عيد. واختلف العلماء رحمهم الله في خطبة صلاة الكسوف، هل هي راتبة أو عارضة؟ وسبب اختلافهم أن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ولما صلى قام فخطب الناس عليه الصلاة والسلام، فذهب بعض العلماء إلى أنها من الخطب الراتبة، وقال إن الأصل أن ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام فهو ثابت مستقر، ولم يقع الكسوف مرة أخرى فيترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة حتى نقول إنها من الخطب العارضة. وقال بعضهم بل هي من الخطب العارضة التي إن كان لها ما يدعو إليها خطب وإلا فلا. ولعلهم قالوا خطبة عارضة حين قال الناس خسفت الشمس لموت إبراهيم فخطب عليه الصلاة والسلام، فكان مما قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فلعل هذه حجة في أنها خطبة عارضة. والأقرب أنها من الخطب الراتبة، وأنه يسن للإنسان إذا صلى صلاة الكسوف أن يقوم فيخطب الناس ويذكرهم ويخوفهم كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما الخطب العارضة فهي التي كان يخطبها صلى الله عليه وسلم عند الحاجة إليها، مثل خطبته صلى الله عليه وسلم حينما اشترط أهل بريرة، وهي الجارية التي اشترتها عائشة رضي الله عنها، فاشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، ولكن عائشة رضي الله عنها لم تقبل بذلك، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء، ثم قام فخطب الناس، قام صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وأخبرهم أن الولاء لمن أعتق، أن الولاء لمن أعتق، فهذه تسمى خطبة عارضة. وكذلك خطبته صلى الله عليه وسلم حينما شفع أسامة بن زيد رضي الله عنهما في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، فأهم قريشا شأنها، فطلبوا من يشفع لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ومن مثل أسامة بن زيد الحب بن الحب، فطلبوا منه ذلك، طلبوا من أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن يشفع عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فشفع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وأخبرهم بأن الذي أهلك من كان قبلنا أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. يا الله، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أو الضعيف أقاموا عليه الحد، مثل ما إنه نأتي على الفقير في رغيف الخبز الذي يأكله، ومع ذلك هناك من يلعب بالمليارات ويبني المدن الجديدة والقصور الفاخرة والأبراج العالية، فالدنيا مقلوبة، نسأل الله السلامة والعافية، الانقلاب في كل شيء. وفي حجة الوداع خطب النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، وخطب يوم النحر، ووعظ الناس وذكرهم، وهذه خطبة من الخطب الرواتب التي يسن لقائد الحجيج أن يخطب الناس كما خطبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من جملة ما ذكر في خطبته صلوات ربي وسلامه عليه في حجة الوداع أنه قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وهذه كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس جميعا أن يتقوا ربهم الذي خلقهم وأمدهم بنعمه وأعدهم لقبول رسالاته، فأمرهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى. ذلك أن الأمر بالتقوى عام تام شامل. وسبب إيراد الحديث هنا في باب التقوى هو بدءه عليه الصلاة والسلام حديثه وخطبته بقوله: اتقوا الله، أو اتقوا ربكم، صلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم مأخوذة من قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهي متكررة في القرآن في صدر سورة النساء وفي صدر سورة الحج، ثم هي جاءت في آيات أخرى بأساليب متنوعة. وقد سبق الكلام عن التقوى مع بداية هذا الباب وبيان معناها وما لها من منزلة عظيمة في الإسلام. يا أيها الناس اتقوا ربكم، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام الناس جميعا أن يتقوا ربهم الذي خلقهم وأمدهم بنعمه وأعدهم لقبول رسالاته، فأمرهم أن يتقوا الله. وقد سبق الكلام عن التقوى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وصلوا خمسكم، أي صلوا الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من بعد 50 صلاة. وقال: خمس في العمل وخمسون في الأجر، إنه لا يبدل القول لدي، خمس في الفعل وخمسون في الأجر. 5 صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأداهن حق تأديتهن وأقامهن حق إقامتهن كنا سببا في دخوله الجنة. يا الله، الصلاة التي هي الصلة بين العبد وربه، كيف حال الأمة المسلمة الآن مع الصلاة؟ نحن لا نتكلم الآن عن ولاء وبراء ولا عن حاكمية ولا قضايا كبيرة، نتكلم عن الصلاة التي هي أهم معالم الدين بعد التوحيد وثاني أركانه، ثاني أركان الإسلام. صلوا خمسكم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. صلاة يا عباد الله، بامتثال أمر الله في الصلاة والمحافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها وفي مساجدها التي لم تبن إلا لها، ومراعاة الخشوع والطمأنينة فيها. وقد سبق الكلام عن ذلك عند ذكر حديث جبريل عليه السلام وغيره. قال: وصوموا شهركم، الذي هو شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صوموا شهركم، حافظوا على صيام رمضان، فرض فرضه الله عز وجل على هذه الأمة، شهر واحد في العام، وما بقي سوى ذلك فهو من باب النفل وله أجره وفضله، لكن الفريضة هي شهر رمضان، ومن أفطر فيه أياما بعذر قضاها، فإن لم يكن من أهل القضاء كان من أهل الفدية. صوموا شهركم، شهر رمضان. وقد سبق الكلام عنه أيضا في حديث جبريل كما توسعنا فيه عند الكلام عن أحكام الصيام في شهر رمضان بطوله. قال: وأدوا زكاة أموالكم، أي أعطوها مستحقيها ولا تبخلوا بها. وحول الزكاة وأحكامها وأنصبتها ومصارفها سبق الكلام عند حديث جبريل عليه السلام مختصرا في شرح رياض الصالحين، وموسعا في حديث جبريل وحده في 200 محاضرة كاملة. ستجدون الرابط لهذا الحديث ولشروح هذه الأركان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأطيعوا أمراءكم، أي من جعلهم الله أمراء عليكم من الولاة على الأمصار ومن الإمارة العامة للدولة وللأمة المسلمة، لمن كان خليفة للمسلمين أو أميرا للمؤمنين. وهذا الآن يعني لا يكاد يكون موجودا، والموجودون الآن متحكمون فينا، حكام يحكموننا في الظاهر، لكنهم هم أذناب لأعداء الإسلام، يفعلون بالمسلمين ما يملون عليهم من تعليمات وأوامر ونواهي حتى تصير الأمة إلى ما صارت إليه، ولا نكاد نعرف أحدا مستقلا في قراراته سوى أردوغان في تركيا وما يحدث الآن في أفغانستان من أهل طالبان، ولهم أمير عليهم وانتصاراتهم في الجهاد وإخراجهم للأمريكان، ولكن الرؤية لم تتضح بعد. وأسأل الله عز وجل أن يثبتهم وأن ينصرهم وأن يجعل ذلك بادرة خير للأمة وبداية نصر وفتوحات أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي الساعة، تكون تمهيدا لخروج المهدي ونزول عيسى بن مريم عليه السلام. أطيعوا أمراءكم، طاعة الأمراء في الإسلام من طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، إلا أنها مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلم يقل أطيعوا أولي الأمر حتى لا تكون لهم طاعة كاملة تامة، إنما وأولي بدون وأطيعوا حتى تكون طاعتهم من طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف، وقانون طاعتهم في غير معصية الله تعالى، فضلا عن أننا نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وما أكثر هذا في المتحكمين في عالم أمة المسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم إن ربنا اشترط وأولي الأمر منكم معشر المسلمين، يعني ليسوا صهاينة وليسوا ماسونيين وليسوا علمانيين وليسوا ليبراليين وليسوا أذنابا للمحتلين أو من يسمونهم بالمستعمرين، إنما منكم معاشر المسلمين المؤمنين الذين ترضونهم وتحبونهم ويحبونكم ويؤمونكم في الصلاة ويحكمونكم بمنهج الله. هذا من معنى منكم،
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فعطف طاعة ولاة الأمور على طاعة الله تعالى ورسوله، وهذا يدل على أنها تابعة، لأن المعطوف تابع للمعطوف عليه ليس مستقلا. ولهذا تجد أن الله عز وجل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأتى بالفعل ليتبين بذلك أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، أي تجب طاعته استقلالا كما تجب طاعة الله تعالى. ولم لا وهو المبلغ عن ربه، ولم لا وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم عصمة كاملة. فلهذا طاعته من طاعة الله وهي واجبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بما يرضي الله تعالى. أما غيره من ولاة الأمور فإنهم قد يأمرون بغير ما يرضي الله عز وجل، بل هذا هو الأصل فيهم الآن. ولهذا لم يجعل لهم طاعة إلا طاعة تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز للإنسان أن يعصي ولاة الأمور في غير معصية الله ويقول إن هذا ليس بدين، لأن بعض الجهال إذا نظم ولاة الأمور أنظمة لا تخالف الشرع قال لا يلزمني أن أقوم بهذه الأنظمة لأنها ليست بشرع، لأنها لا توجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا من جهله بالشرع، لأن هذا من المصالح المرسلة، وهذا في باب منطقة الفراغ التشريعي، وهذا في باب ما ترك لنا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ففي أحكام فرعية، لائحة تحكم جامعة، ولائحة تحكم هيئة، ولائحة تحكم القضاء، ولائحة تحكم المرور، مثل هذه اللوائح لا بأس بها لأنها في منطقة المصلحة المرسلة. فنقول إن امتثال هذه الأنظمة فيما لا يخالف كتاب الله تعالى هو دين، وهو من جنس يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أنه أمر بطاعة ولاة الأمور، ومنها هذا الحديث. فطاعة ولاة الأمور فيما ينظمونه مما لا يخالف أمر الله تعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام لهم حق السمع والطاعة. ولو كنا لا نطيع ولاة الأمور إلا بما أمر الله تعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام لم يكن للأمر بطاعتهم فائدة، لأن طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مأمور بها، سواء أمر بها ولاة الأمور أم لم يأمروا بها، فتكون لهم طاعة بخلاف هذا. فهذه الأمور في باب المباحات وباب المصالح المرسلة وباب منطقة الفراغ التشريعي، وشرطها ألا تكون في معصية وألا تخالف أحكاما واضحة وألا نرى كفرا بواحا كهذا الذي نراه في هذا الزمان، نسأل الله العفو والعافية. يعني طاعة أولياء الأمور تكون في الطاعة وليست في المعصية. لكن مثلا فكر مثل المدخلي الآن يرى وجوب طاعة ولاة الأمور وإن أمروا بمعصية الله، ويجب طاعة ولي الأمر وإن أخذ مالك أو جلد ظهرك. لا ينبغي لولي الأمر أن يأخذ مالي ولا أن يجلد ظهري، إلا أن يجلد ظهري في حد أو أن يأخذ مالي بحق، فهنا يجوز له أخذ المال بحق أو جلد الظهر في حد. إنما الظلم لابد من الخروج على الظلمة، وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم. كل حديث في طاعة ولي الأمر أو أولياء الأمور تجد المداخل يتيهون بهذا الحديث وينسون بقية الأحاديث وينسون بقية الضوابط وينسون إلا أن يأمروا بمعصية وينسون إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ونحن الآن لا نقف عند حدود المعصية بل نجد الكفر البواح والعياذ بالله. أخي المعصية سهلة الآن، المعصية سهلة، إنما كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. ونقول استمعوا الطاعة وكأن المداخل لا يعرفون في الدين إلا طاعة أولياء الأمور، حتى لو كان يعصي ويطلع في الشاشة كمان مش يستر، إذا ابتليتم فاستتروا، لا يطلع على الشاشة ويزني ويسكر وإحنا مطلوب مننا ندعي له، وإن كان ولا بد من النصيحة ففي السر، اهدى يا ريس حسبنا الله ونعم الوكيل. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يلخص أمورا عظاما في كلمات خفيفة سريعة، صلى الله على من أوتي جوامع الكلم، صلى الله على من أوتي جوامع الكلم. الحديث لا يكاد يصل إلى سطرين، ومع ذلك لو التزمناه لوجدنا سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. أيها الناس اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. يا الله، صلاح الدنيا والآخرة، اتقوا الله اللي هي الخوف من الله والعمل بطاعته والتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. صلوا خمسكم، خمس صلوات في اليوم والليلة ما بياخذوا مننا ساعة مع الطمأنينة فيها، إنما الصلاة السريعة اللي بنشوفها الأيام دي في عصر السرعة ولا بتلحق، إنما هي صلاة المسيء في صلاته. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. صيام شهر رمضان في العام ولي استثناءات ولي أعذار ولي رخص. الحمد لله. صوم شهر رمضان مع الاستثناءات، أدوا زكاة أموالكم، والزكاة ليست على كل الناس إنما هي على أغنياء المسلمين، وفي أموال حق معلوم للسائل والمحروم والذين هم للزكاة فاعلون، وفي المال حق سوى الزكاة والذين هم في أموالهم حق للسائل والمحروم. يهديكم الله ويصلح بالكم، جزاكم الله خيرا. وأطيعوا أمراءكم، يعني بعد ما ذكر حق الله تعالى بتقواه وصلاة خمس صلوات وصيام شهر رمضان وأداء الزكاة، ولم يقل لهم حجوا لأنهم كانوا في حجة الوداع أصلا، كانوا في حج، فلم يقل لهم حجوا بيت ربكم، فقالوا أطيعوا أمراءكم، لما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر فيه من الفتن ما فيه ومن الخلافات بين الناس ما فيه. قال أطيعوا أمراءكم، هذه الطاعة المنضبطة بالضوابط، هذه الطاعة المقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله وفي غير معصية وفي غير ما كفر بواح صراح. النتيجة تدخلوا جنة ربكم، تدخلوا جنة ربكم، يعني ما أعظمها من خاتمة وما أعظمها من غاية وما أعظمها من نهاية، ولا يقف الأمر عند دخول الجنة فحسب، بل نجد سعادتنا في الدنيا قبل نعيم الآخرة. فهذه الأمور التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هي سر سعادتنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة. تقوى الله، الصلوات الخمس، والزكاة، والصيام، طاعة ولاة الأمور، هذه من الأمور الهامة التي يجب على الإنسان أن يعتني بها وأن يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم نتيجة ذلك تدخلوا جنة ربكم. أسأل الله لي ولكم الجنة، وأسأل الله لي ولكم الفردوس الأعلى، وأسأل الله لي ولكم أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يحشرنا في زمرة النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام. أسأل الله تعالى أن يكشف الغمة عن الأمة، وأن يرينا عجائب قدرته في الظالمين المجرمين، وأن يفك أسر المأسورين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى على خير مع باب جديد من رياض الصالحين، باب اليقين والتوكل على رب العالمين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.